الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثامن من كتاب الربا وخراب الدنيا، ونواصل القراءة تحت عنوان بعيدا عن الربا نبني الاقتصاد الجديد ونبني المواطن الجديد معه. وهذا هو الذي أريد أن أقوله في شأن كل منشآتنا الإسلامية، سيكون الضمير هو القاعدة الكبرى التي تقوم عليها، فإن مكارم الأخلاق هي الأساس الوحيد لكل كسب. والله سبحانه عندما أراد أن ينعم على البشر بالإسلام لم يبعثه في صورة سرة مال لكل من يؤمن، بل أنعم علينا بيقظة الضمير. والقرآن الكريم هو الذي تحيا به القلوب، وإذا صحت القلوب صحت الأجساد. والله عندما أرسل محمدا صلوات الله عليه لم يبعثه مدبر مال أو منشئ دور تقوم على القوى المادية، إنما قال له في محكم تنزيله: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وهذا هو الذي يغيب عنا، أننا نظن أن الهداية مسألة عقيدة فحسب، وهي في الواقع رأس مال، وهي ثروة وغنى. والله سبحانه بعد أن وصف نبيه كما أراد له أن يكون قال في ختام الوصف إنه سراج منير. فمن آمن فعلا بأن رسول الله سراج منير أضاء بنور الإيمان وأضاء الطريق أمامه، وذلك الفضل الكبير الذي يبشر الله به المؤمنين. وهذا أيضا هو الفضل الكبير الذي نبشر به المؤمنين الذين سيشاركوننا في تلك المؤسسات الإسلامية. إننا سنتعامل بمكارم الأخلاق، وأي عمل يقوم على مكارم الأخلاق لا بد أن يكسب، لأن مكارم الأخلاق في ذاتها ثروة. وأحكي لكم الحكاية التالية مصداقا لما أقول. كانت لي في مدينة بازل بسويسرا أيام الدراسة صداقة بشاب كان يسكن معي في نفس البيت، وكان هذا الشاب كيميائيا وهبه الله موهبة الابتكار، فكان يومه كله يجرب باحثا عن عقارات دوائية في سكنه. فاكتشف يوما عقارا يفتت الحصى في الكلى، وجربه واستوثق منه وسجله، ثم ذهب يعرضه على شركات الأدوية، فاقتنع به المجلس العلمي في إحدى الشركات، وعهد إلى القسم التجاري بمفاوضة الشاب لشراء الدواء منه. وانتهوا بعد مفاوضات قصيرة معه إلى أن يشتروه منه مقابل 100,000 فرنك في السنة لمدة 10 سنوات، على أن يكون لكل من الطرفين الحق في إعادة النظر في الاتفاق في نهاية السنوات الخمس الأولى، فإما اتفقا على الاستمرار وإما كان لكل منهما الحق في فسخ العقد. وأحيل الأمر إلى إدارة العقود لتحرير العقد، فلما خلا مدير العقود بالشاب ما زال يساومه حتى أنزل 100,000 إلى 90,000، واضطر الشاب إلى الموافقة لأنه كان بحاجة إلى المال، وتم الاتفاق على أن يكون التوقيع بعد يومين. ولكن صاحبي مرض ولزم الفراش أياما فتأخر التوقيع، وكان خبر العقار قد انتشر بين شركات صناعة الأدوية في مدينة بازل وما حولها، وهي كثيرة. وذهب مندوب شركة أخرى إلى الشاب المريض واستوثق من أنه لم يوقع العقد، ولا هو أخذ شيئا على الحساب، وأبلغ رئيسه. وفي الصباح أتى مدير الشركة بنفسه ومعه مدير العقود، ووقع مع الشاب عقدا يعطيه 150,000 من الفرنكات في السنة لمدة 10 سنوات، يضاف إليها 50,000 مقدما بصفة تقدير من الشركة، وعقد عمل بمرتب كبير. وبلغ الأمر مدير الشركة الأولى فحقق الأمر، وعرف أن السبب في ضياع الصفقة هو جشع مدير العقود الذي تصرف من تلقاء نفسه آملا في أن يفوز بمكافأة. فناداه وقال له: ما معناه؟ إننا لا ننهب الناس أيها الرجل، هذه شركة أدوية لا شركة مشروبات كحولية، وهذه الشركة جرت على التعامل مع الناس على أساس الشرف والضمير، فجئت أنت تعامل على أساس الغش والخداع واستغلال حاجة شاب فقير موهوب، وهذه هي النتيجة. إن منافسين فازوا بصفقة تدر عليهم بحسب تقديرات قسم أبحاث السوق عندنا فوق 1,000,000 فرنك في اليوم، وحيث إنك خالفت القواعد الأخلاقية التي جرت عليها شركتنا، فإنني سأتقدم إلى مجلس الإدارة باقتراح بفصلك، وقد اتصلت بزملائي في المجلس ووافقوا على ذلك، وأنا أنذرك بذلك لكي تبحث لنفسك عن عمل في شركة أخرى، لا نريد التعامل معك بعد الآن. وهذا هو الذي أريد أن أقوله، إننا سننجح في كل الأعمال التي سندخل فيها، لأنها ستكون أعمالا قومية يعود خيرها على الأمة كلها، وسننفذها بالذمة والأمانة، لأننا أصحاب إيديولوجية سليمة قائمة على الإيمان بالله والوطن والعدالة والأخلاق، ونحن الرقباء على أنفسنا، ولا ننسى أبدا أن الله مطلع على ما نفعل ومحاسبنا عليه. وعلى هذا المذهب سيكون كل العاملين معنا، ونحن قساة على أنفسنا، بمعنى أننا سنتعاقد مع العاملين معنا على أساس تعاقد يختلف كل الاختلاف عما ورد في قانون العمل الفردي الحالي القائم على أسس سياسية بعيدة عن العدالة في حق الوطن وإنصافه. والعامل معنا لا يكون عاملا عندنا، بل هو شريك معنا، إذا ربحنا ربح وإذا خسرنا خسر، ولهذا فهو سيبذل أقصى جهده لننجح. لا بد أن ننجح، لأننا سنؤدي خدمات قومية عامة نافعة مؤكدة الربح، فنحن في بلد يحتاج إلى القمح وقبضة الشعير وقطعة القماش والموتور والدينامو، وسنصنع ما سنصنعه بإتقان بالغ، وما سنصنعه سيغطي حاجاتنا وسيغنينا عن الديون، وسنبيع كل شيء بثمنه العادل الذي يضمن للعاملين المشاركين ربحا كافيا ليعيشوا في رخاء، وسنضع حدا لنظام الأجور والمرتبات الحالي الذي يقدر للعامل مثلا أجرا قدره 60 جنيها في الشهر، ثم يضيف إليه زيادات وحوافز وأوقات عمل إضافية تصل بما يأخذه من الشركة التي يعمل فيها إلى 300 جنيها في الشهر، ولكنه يظل دائما يحس أن راتبه 60 جنيها، لأن الإنسان لا يحسب في العادة إلا المرتب الأصلي، أما الزيادات فلا تدخل في الحساب. وهذه مسألة نفسية، وهي سبب من أسباب عدم الرضا عند غالبية العمال، مع أنهم يتقاضون فوق ما يستحقون وأكثر مما ينتجون، ولكن الذين يضعون القوانين ويصدرون القرارات لا يستطيعون قط أن يفكروا تفكيرا هادئا سليما، فهم يتخذون القرارات دائما تحت ضغط العاملين وتظاهراتهم وشكاواهم وجرأة هيئاتهم داخل الجهات التي يعملون فيها. وعندما يدخل العاملون شركاء في المؤسسات التي سننشئها سيتبينون أن هناك أفضل وأضمن بكثير مما يسمونه بمكاسب العمال الاشتراكية، وأنهم يحققون مكاسب حقيقية أكبر وأفضل بكثير، علاوة على أنهم لن يكونوا أبدا خاضعين لتنظيمات حكومية لا تخلو من أخطاء جسيمة. وسيعتمد نظام المؤسسات التي سننشئها على أننا نصدر في تصرفاتنا دائما عن صدق وإخلاص، وسنبدأ بخدمة الأمن الغذائي عن طريق مزارع ضخمة للحبوب خاصة مقامة على أسلم الأسس العلمية. والعاملون شركاء في المؤسسة يعملون مع وعي كامل بما يعملون، وسيجتهدون في الوصول بالإنتاج إلى أعلى مستوياته، لأنهم سيتخلون عن عقلية الموظف الحكومي الحالي الذي يشعر مهما أعطيناه أنه مظلوم. وسر هذا الشعور إحساس غامض بعدم الثقة في رؤسائه والشك في تصرفاتهم مهما كانوا أمناء. أما العاملون معنا فلن يشكوا في رئاستهم قط حتى لو قلت أرباحهم، لأن العمل إذا قام على أساس الذمة والضمير فلا بد أن ينجح. ثم إننا سنبدأ بإنتاج الغذاء وهو ضرورة قومية وإنسانية، وسنبيع إنتاجنا للحكومة بأرباح معقولة لنا وللعاملين معنا. ومهما كان ذلك الثمن فهو أفضل 1000 مرة من القمح الذي نشتريه بالدين. ودولتنا العاقلة سترى بوضوح أن أي أموال تدفع محليا ستكون أفضل لها من الديون، فإن الذين يقرضوننا مهما تظاهروا بالإنسانية لا يريدون إلا السيطرة علينا. والديون اليوم جزء من الصراع السياسي الدولي، والمكسيك التي يقولون إنها مدينة ب1000 بليون دولار لن يتوقفوا عن إقراضها، بل هم يعرضون عليها سلفيات أخرى لتستمر في الاقتراض والتبعية، لأنها سياسة دولية. وكل بلاد الكتلة الشرقية مدينة لروسيا، وروسيا في حالة مالية سيئة، ولكنها تحرم مواطنيها من الطعام لكي تقرض بولندا وبلغاريا وتشيكوسلوفاكيا، لأن الديون سلاح من أسلحة الاستعمار. وأول ما ينبغي علينا اليوم ونحن ننهض ببلدنا هو أن نوقف الديون، وأن يعلم الناس أننا إذا أنتجنا القمح الكافي لغذائنا في بلادنا فلن يكون ثمن الرغيف مرتفعا أبدا، لأن ما لنا سيظل في بلادنا. والتوعية الادخارية التي سنقوم بها ستؤدي إلى توعية قومية، فيعرف المواطن أن الدولة لن تستطيع النهوض بالبلاد وحدها أبدا، لا بد أن يعمل الشعب معها. وفي الشركات والمشروعات التي ستقيمها مؤسساتنا الإسلامية لن تكون هناك أسرار ولا عمولات ولا خيانات، لأن كل شيء يعمل على المفتوح. وليس من المعقول أن ننتج القمح محليا ثم نأخذ عليه عمولة. وشعبنا المحير الذي يفاجأ كل يوم بشيء يزيده شكا وسوء ظن سيتعود الثقة في شركاتنا، فهو شريك لنا وله الحق في الاطلاع على دفاترنا، وأي شخص نشك فيه سيطرد في الحال، لأن الرفق بالمفسد يؤذي البلاد أذى بليغا. والشعب لا يفهم الإجراءات القانونية المعقدة، ولا يحب مهارات المحامين الذين يعرفون ثغرات القانون أكثر مما يعرفون القانون نفسه. إن تجربة المؤسسات المالية الإسلامية قديمة ترجع إلى 1960s في عصر كانت الدولة تريد أن تقبض فيه كل شيء، وتعتبر كل شيء سياسة، وتحرص على أن يكون هذا الشعب مقيد اليدين والرجلين واللسان. وفي تاريخ موجز لحركة البنوك الإسلامية يحكي الدكتور أحمد عبد العزيز النجار أن فروع المؤسسة بلغت في سنة 1967 11 فرعا. ثم يقول: وفي مرحلة قمة النجاح استدعينا لمقابلة السيد سامي شرف الذي أفهمني أنه قد كلف والسيد عبد الحميد السراج بأن يكونا المسؤولين السياسيين عن المشروع، وأبدى نيته في ضم المشروع إلى الاتحاد الاشتراكي. واعترضت على هذه الفكرة لأسباب موضوعية أوضحتها لسيادته. ثم يقول: ونحيت عن المشروع، وكلف بإدارته البنك الأهلي والبنك المركزي ومؤسسة التأمين تحت دعوى دعم المشروع وإدارته على الأسس المصرفية. بنك إسلامي ناشئ يحتاج إلى الرعاية والرفق، لماذا نهوي عليه بالمطارق ونحطمه؟ نسلمه مرة أخرى لسامي شرف وعبد الحميد السراج وشركاهما ليطمسوه، ومرة أخرى نضمه للاتحاد الاشتراكي، وأخيرا نعهد به إلى مصارف ربوية لتقضي عليه، ونريد منه بعد ذلك أن يسير في طريقه ويؤدي رسالته. هذا مثال واحد من تصرفنا في الأمور، مثال يكشف عن العبث والعك، ويقدم لك سببا من ألف سبب للخيبة والخذلان. فأمثال هذه التصرفات لا تكون كما يقول الجاحظ إلا بخذلان من الله عظيم. الفصل السادس عشر: الدين هم بالليل ومذلة بالنهار، وفي النهاية ذل واستعمار. من سنوات نشر المرحوم الشيخ محمود شلتوت أحسن كتاب عرفته عن الإسلام شريعة وعقيدة، وهذا رأيي الشخصي وآراء الألوف الذين أقبلوا على ذلك الكتاب القيم الذي زادت طبعاته إلى اليوم على 15، ولكنني مع إعجابي به عندما أقرأه اليوم أحس أن عنوانه وموضوعه يحتاجان إلى تعديل، فينبغي أن يكون الإسلام عقيدة وشريعة وحياة، لأن مشكلتنا الكبرى نحن المسلمين هي الحياة، أو الحياة على أساس من العقيدة والشريعة، فالدين عندنا شيء والحياة شيء آخر. ولا أنسى أبدا أنني كنت يوما عند قريب لي وكان يصلي عندما دق جرس الباب، وقريبي الذي كان يصلي أشار بإصبعه إشارة معناها قولوا للطارق، وكان يعرفه إنني غير موجود، أي أنه كذب وهو يصلي، كذب بين يدي الله، وبعد الصلاة رفع يديه بتضرع وهو لا يعلم أن صلاته كلها غير مقبولة. على هذا تربينا زمانا بعد زمان، ونتيجة لهذا اضطرب المعيار الأخلاقي في أيدينا اضطرابا شديدا، فالحد الفاصل بين الخير والشر غير واضح تماما، والمعاملات نتيجة لهذا كلها عقد ومشاكل، وحياتنا نتيجة لهذا كلها متاعب، الغني متعب والفقير متعب، والحقيقة لا تظهر إلا في النادر. وفي مثل هذا الجو الأخلاقي المتقلب الأتربة كأننا نعيش أبدا في إعصار خماسيني، في هذا الجو الخانق يصعب إنشاء شيء جميل اسمه مؤسسة مالية إسلامية، لأنها ينبغي أن تنشأ في جو سليم صاف لكي تنمو نموا إسلاميا صحيحا، وتلك هي المشكلة، مشكلة التصرف الأخلاقي السليم. إنها مشكلة حتى للذين يبنون المؤسسة المالية الإسلامية أنفسهم، فهم في نيتهم أن تكسب مؤسستهم يرتمون دون أن يقعوا في الغالب في أخطاء قاتلة، وينتهز أعداء المؤسسات الإسلامية هذه الفرصة. وقد حدث شيء من هذا في حين قريب، واهتممت بمعرفة ما جرى حتى وقع انقسام في هذه المؤسسة المالية الإسلامية. لقد سمعت الكثير عن أسباب الانقسام، ومن حديثي مع بعض أعضاء مجلس الإدارة تبينت أنهم ينقسمون على أنفسهم انقساما غير معقول. ومنذ الوهلة الأولى تبينت أن أمثال أولئك الرجال مع عدم المساس بأخلاقياتهم وعقيدتهم لا يصلحون لإدارة مصرف يودع الناس فيه أموالهم لتنمو ويباركها الله، فبركة الله لا تحل أبدا على بيت أصحابه مختلفون بعضهم مع بعض. ولهذا فإنني أقول إننا عندما نفكر في إنشاء مؤسسة مالية إسلامية فلا بد أن نبدأ بالهدف الذي نريد أن نحققه من وراء المؤسسة، وحول الهدف المحدد الواضح نكون مجلس الإدارة، فتقوم المؤسسة على أساس وحدة الهدف، والهدف الواحد الواضح يجمع القلوب والعقول ويؤدي إلى نجاح المؤسسة. وبعد أن نحدد الهدف نفتح الأبواب لتلقي أموال الناس، فلا نكاد نتسلمها حتى نبدأ العمل على بناء هدف واضح وخطة مرسومة للوصول إليه. أما أن نأخذ أموال الناس ثم نجلس لنفكر فيما سنفعله بها فلا يؤدي إلا إلى الخيبة، لأن الناس يعطوننا أموالهم لكي تربح على أيدينا لا لكي نتجادل فيما نفعله بها، ونتبارى أينا أذكى وأقدر، ويتمسك كل منا برأيه حتى يصبح الأمر في مجلس الإدارة حربا أهلية، وتضطر الدولة إلى التدخل لإيقاف المعركة، وتحل المجلس وتعين هيئة إدارية تحل محله. بل أنا أذهب إلى أن أعضاء مجلس الإدارة لابد أن يكونوا مجتمعين من أول الأمر ومجمعين على برنامج العمل ومشروعاته لمدة 10 سنوات قادمة، وأرى ألا يكون في مجلس الإدارة إلا من يؤمن بخطة العمل إيمانا كاملا، ويكون في نفس الوقت مساهما في رأس مال المؤسسة بنسبة عالية، فتكون وحدة الهدف مضافا إليها حرص كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة على ماله أكبر ضمانات النجاح. أما أن نعين رجلا في مجلس إدارة المؤسسة لأنه يكتب كتابا في ناحية من نواحي الفكر المالي الإسلامي فأمر غير مأمون العاقبة، لأن الكتابة شيء والعمل شيء والعقيدة والشريعة شيء والحياة على أساسهما شيء آخر. وقد يكون صاحبنا مؤلف الكتاب صورة أخرى من صاحبنا الذي كذب وهو واقف بين يدي الله يصلي في خشوع مسرحي عجيب. سندرس إذن قبل أن نعلن عن نيتنا إنشاء مؤسسة مالية إسلامية، سندرس ونتفق على المشروعات التي ستتولى المؤسسة تنفيذها خلال السنوات 10 الأولى. سنقول مثلا إن مؤسستنا ستتخصص في مشروعات الأمن الغذائي، فهذه حاجة قومية ومتطلب وطني وإنساني، ثم إن الربح فيها مضمون، ولكنه لن يكون مضمونا إلا إذا حصلنا من الدولة فعلا على الأرض التي سنستصلحها. لا بد أن تكون الأرض في أيدينا فعلا، لأن رجال الحكومة يغيرون رأيهم في كل حين، وهم بحكم أنهم من موظفي أيامنا هذه لا يفكرون إلا في صالح أنفسهم. وبينما تكون إجراءات الحصول على الأرض في طريقها، تكون الدراسات على قدم وساق. لا بد أن نكون قد درسنا الأرض وحللناها وعرفنا مصادر المياه ومشروعات الري والصرف، ولا بد كذلك أن نكون قد وضعنا مشروع المدينة الجديدة التي سننشئها في هذه الأرض. لا بد أن نقوم بهذا كله من مالنا. حتى إذا استكملنا الدراسات وعرفنا خطوات العمل وكانت معنا كل الموافقات، أعلننا عن إنشاء المؤسسة. فإذا جاءتنا مدخرات الناس كنا عارفين تماما ماذا سنفعل بها. وحبذا لو تم الأمر في صيغة تعاقد بيننا وبين الحكومة، لأننا ما دمنا سنركز على مشروعات الأمن الغذائي، فنحن سنؤدي بذلك للدولة خدمة هي في أشد الحاجة إليها. وتعاقدنا على هذا سيكون على أساس موافقة كاملة من مجلس السياسات، فلا نكون بعد هذا تحت رحمة موظف كبير أو صغير. وعندما نفي بتعهداتنا مرة بعد أخرى، نكسب احترام الدولة وثقة الناس، ولا يفلح الدساسون والخصوم في الإساءة إلينا والتشكيك في أمرنا بعد ذلك. وأضرب مثلا لذلك مشروع من مشروعات الأمن الغذائي حققه 4 من الشبان الإنجليز وكسب ثقة عالمية. بدأوا بمنحة من الحكومة البريطانية لتربية نوع من الجمال تتميز بوفرة إنتاج اللبن وارتفاع نسبة المواد الغذائية فيه، وقد بدأوا في قرية من قرى السودان في قطعة أرض صغيرة وعشرة جمال، منها 8 إناث مع رأس مال صغير. ولكنهم لم يسيروا في العمل شهورا حتى تدخل في شؤونهم موظفو الحكومة هناك، وأحس أن الاستمرار عسير، لأن الموظفين في بعض الأحيان يصبحون بلاء على الأعمال ونكبات على مصالح الناس. فاستأذنوا حكومتهم ونقلوا المشروع كله إلى كينيا في قطعة أرض تملكها الحكومة الإنجليزية، وبدأوا العمل بعيدا عن متاعب الموظفين. وهذا النوع من الجمال يحتاج في تربيته والعناية به إلى علم ورعاية ويقظة، لأنه حساس جدا لأنواع معينة من الحشرات والنباتات. ولكن الناقة منه تعطي في اليوم 40 لترا من اللبن، ونوع اللبن دسم غني بالدهون والمعادن بحيث لا تحتمله معدة الطفل والرجل، فلا بد من خلط 40 لترا ب20 لترا من الماء، فكأن الناقة منه تعطي 60 لترا من اللبن الصالح لغذاء الإنسان في اليوم. فتصور القيمة العظيمة التي تكون لناقة واحدة من هذه. لقد قدرت إحدى لجان هيئة الصحة العالمية أن 20 ناقة من هذه تكفي لغذاء قرية فيها 1000 طفل و100 مريض. بالإضافة إلى ذلك، فإن النوق 5 منها تعيش على طعام بقرة واحدة في اليوم. فتصور أي مصدر للغذاء تكون هذه الجمال. وقامت هيئة الصحة العالمية بإنشاء المركز الأساسي لتربية هذه النوق في كينيا، فأصبحت تحصل على هذا اللبن لأطفالها مجانا، في حين أصبح السودان يستورد هذا اللبن بالعملة الصعبة، مع أن أصل هذا النوع من النوق سوداني، ولكن جشع الموظفين الإداريين صغارا وكبارا كلف السودان هذا الثمن الباهظ. ومثل هذا يحدث لنا كل يوم، فإن الموظف الإداري نادرا ما يكون عونا للناس أو خادما لمصالح الناس، بل الغالب أن يكون أذى لهم. ولهذا فكلما قل عدد الموظفين الإداريين سهلت الأمور وقلت متاعب الناس.